أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المرحلة 11 في العلم والعالم والمعلوم. انتهينا بحمد الله في الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأول، وذكرنا مجموعة واقعا من القواعد. انتقل الآن إلى الفصل الثاني. الآن يبدأ المصنف يبحث في بعض التقسيمات التي تذكر، وأبحاث لطيفة. الآن تبدأ أبحاث شيقة ومهمة جدا واقعا. بعض التقسيمات كثيرة، يعني نقول إن تقسيمات كثيرة حسب الفصول الآتية إن شاء الله. في الفصل الثاني قال: ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي. فيما تقدم قلنا أن وجه تقسيم العلم إلى علم حصولي وحضوري هو إما أن يحضر المعلوم بوجوده لدى العالم أو بماهيته. إما أن يحضر المعلوم لدى العالم إما بوجوده وإما بماهيته، يعني بصورته العلمية. فإن كان بوجوده فهو علم حضوري، وإن كان بماهيته فهو علم حصولي. هذا فأسد أو سبب التقسيم. هنا يبدأ المصنف الحديث عن تقسيم نفس العلم الحصولي الذي هو حصول ماهية الشيء لدى العالم، مثل صورتك الآن في ذهني، أو صورة هذه الكاميرا في ذهني، أو صورة الكتاب في ذهني. حضرت بماهيتها في إلى ذهني، عالم الذهن. هذا العلم الحصولي ينقسم إلى كلي وجزئي. أولا لابد أن نذكر ما هو اللحاظ الذي ينقسم على أساسه العلم الحصولي إلى كل وجزئي. هذا مهم جدا، ما هو اللحاظ؟ هنا ما ذكره بشكل صحيح، لكن يقتنص يستفاد يعني، وإلا بشكل صريح لم يذكره. اللحاظ ما هو؟ اللحاظ إخواني هو الصدق والانطباق على كثيرين أو لا. فإن انطبق العلم الحصولي على كثيرين، يعني ما امتنع انطباقه على كثيرين، فهو كلي أحسن. وإن لم ينطبق، يعني امتنع انطباقه على كثيرين، فهو جزئي. واضح؟ وطبعا هذا سوف يظهر بشكل جلي بأن المقصود من هنا الانطباق وعدم الانطباق، يعني حضور الصورة العلمية لدى العالم، حضور الماهية لدى العالم التي فيها قابلية الانطباق وعدم الانطباق. وأما العلم الحضوري ليس كذلك. الحضوري ما فيه بعد قضية أنه أو ما فيه أنه ينطبق أو لا ينطبق. حضور نفس الشيء لدى العالم، أحسنتم، مثل حضور نفس لدى النفس، أو حضور قواها أو حالاتها لدى النفس كما ذكرنا. وهذا التقسيم طبعا لاحظوا معي، هذا التقسيم كذلك يأتي بعد تقسيم العلم الحصولي إلى تصور وإلى تصديق. لأنك يعني تقسم العلم حضوري وحصولي، الحصولي إلى تصور وإلى تصديق، ثم التصور تقسمه إلى كلي وجزئي. شفت سلسلة التقسيم؟ علم حضوري وحصولي. في الحضوري بعد ما في تصور وتصديق. الذي ينقسم تصور وتصديق ما هو؟ العلم الحصولي. أحسن، كم درسوا في علم المنطق؟ نفس العلم الحصول الذي ينقسم تصور وتصديق فيما نحن فيما هو نفس التصور، يعني ما نربط بالتصديق. التصور هو الذي ينقسم إلى كلي وإلى جزئي، وذلك التصديق ليس فيه كلي وجزئي. نعم القضية قد تكون كلية وتكون جزئية، لكن نفس التصديق ما فيه كلي وجزئي. التصديق هو الإذعان بالنسبة، ولا ما لا ربط بالجزئية و الكلية. على كل بحث في محله، لكن شاء عشان تسلسل البحث. هذه مقدمة لم يذكرها المصنف، مهمة لفهم تسلسل هذه، يعني ما هو الرتبة في التقسيمات التي نحن فيها، يعني في ما نحن ما ذكرنا من كل وجزء. واضح وين احنا صايرين الآن؟ علم حضور ينقسم، علم ينقسم حضوري حصولي، الحصول إلى تصور وإلى تصديق، التصور إلى كلي وجزئي. واضح هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تعالوا معي إلى المبدأ التصوري لهذين القسمين كلي وجزئي. الكلي هو كما قلنا ما لا يمتنع فرض صدقه على هذه الصورة، هذه الماهية، هذه الصورة العلمية في ذهنك أو هذا المفهوم الذي في ذهنك، لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. مثل أعلم بماهية الإنسان، ماهية بماهية، هي هذه الماهية، هذه لا تمتنع فرض طبقها انطباقها وصدقها على من؟ على كثيرين، تنطبق على زيد، على عمرو، على فلان 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 بلا إشكال ولا ريب. واضح؟ تنطبق. مفهوم الشجرة ينطبق على هذه الشجرة، هذه الشجرة. مفهوم السيارة كمفهوم عام ينطبق على هذه السيارة، هذه السيارة، هذه السيارة إلى غير ذلك. وهذا يسمى عقلا أو تعقلا، هذا نسميه ماذا؟ عقلا أو تعقلا. واضح؟ هذا بالنسبة لمن؟ للكلي. الجزئي لا، الجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ما يمتنع فرض صدقه على كثير. مثل الآن لما أنا أنظر إلى الكتاب، شوف عن طريق الاتصال بالحواس، أنظر إلى الكتاب أو لمست هذا الكتاب فتحدث له صورة في ذهني، هذه الصورة تكون صورة ماذا؟ ما دام الاتصال بالحواس يسمى ماذا؟ يسمى أمر جزئي، معلومة جزئية، لأن هذه الصورة الآن الآتية في ذهني مع انطباق بالكتاب الخارجي من طريق الحواس كالنظر أو اللمس أو ما شاكل ذلك، هذه تكون صورة جزئية لأن لا تنطبق إلا على هذا المحسوس فقط الذي أمامي، فيسموا ماذا؟ جزئي. علم حصولي تصوري جزئي. واضح؟ ويسمى هذا علم إحساسي، علم إحساس، العلم الإحساسي أو الحس، أو علم خيالي كذلك. العلم الخيالي هم علم جزئي. الخيال كيف؟ لاحظوا الفرق بين الحس والخيال، الفرق بين الصورة الحسية والصورة الخيالية في هذه النقطة. الصورة كليهما جزئيانها، ولكن الفرق هو هذا، أن الصورة الحسية ماذا؟ تتحقق ما دام أنت متصل بالمعلوم الخارجي، المعلوم بالعرض، المعلوم الخارجي عن طريق الحواس. لا زالت الحاسة تنظر إلى الكتاب مثلا، ولا زال الكتاب الخارجي أمامك وحاضر وما شاكل ذلك، فأنت تنظر إليه، هذا يسموه علم حسي، ما دام الاتصال موجود بالخارج عن طريق حاسة من الحواس كالنظر الآن. بينما الصورة الخيالية لا، بعد أنا ذهابي عنها، أنا ذهبت عن الكتاب رحت مكان آخر، أو جاء أحد وأخذ الكتاب عندي فبقي بصورته في ذهني، هذه الصورة بعد انقطاع الاتصال. لاحظوا معي، بعد انقطاع الاتصال بحاستي أغلقت عيني مثلا، أو ذهبت إلى مكان لا أرى فيه الكتاب بعيني، أو أخذه أحد فبقيت صورته. لاحظوا سموا علم خيالي، خيالي مو الخيال في العرف، لا، الخيالي بهذا الاصطلاح المنطقي العلمي. فعل لا 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 الخيال الحين في هذا الوهم حاسة أخرى أو نسميها قوة أخرى. هذين القسمين إذن، الصورة الحسية والصورة الخيالية، شفت رحت الفارق بينها؟ الفارق يكون فيها النقطة فقط، ما دام الاتصال موجود بالأمر الخارجي فهو صورة حسية، فإذا انقطع، وأما إذا انقطع الاتصال بالخارج فهي صورة خيالية. لكن الصورة الحسية والصورة الخيالية صور جزئية في قبال الصورة ماذا؟ الكلية. بالنسبة للأمر الكلي كما قلنا ماذا؟ ما يمتنع انطباقه على كثيرين، بينما ما لا يمتنع انطباقه على كثيرين، هذا الكلي حسنتم. الجزئي ما يمتنع انطباقه على كثيرين. خب هذا الآن يأتي سؤال، وإيش نحن فيما تقدم قلنا هذه المسألة بأنه الصورة بما هي صورة في الذهن والمفهوم بما هو مفهوم لا يأبى الانطباق على كثيرين. صحيح، هذا تقدم البحث السابق. البحث السابق تقدمت كم يوم بالمرحلة الأولى، قصدي في الفصل الأول، أكدنا على هذه النقطة. المفهوم ما دام مفهوم في الذهن، ما دام الصورة الذهنية موجودة في الذهن أو المفهوم أو الماهية وكذا، هذه لا يمتنع انطباقها على كثير. مهما وضعنا قيودا ماذا تجعلها تضيق، حسنت، مهما فعلنا، لكن مع ذلك لا تقبل الصدق على كثيرين. ما الفرق إذن بين هذا الذي نقوله وبين هذا؟ نعم، نقول إذا لاحظنا الصورة بما هي صورة في الذهن للكتاب الجزئي مثلا، مو الكتاب الكلي، الكتاب المفهوم الجزئي، لأن تعلموا حتى في المنطق درستم مفهوم ينقسم مفهوم كلي ومفهوم جزئي. هذا المفهوم الجزئي صحيح عندما تأتي أنت وتنظر إليه كصورة في الذهن بقطع النظر عن الخارج فهو أمر صحيح، لا إشكال ولا ريب أنه لا يمتنع فرض صدقه على كثير، لأن صورة تنطبق أن يكون على هذا الكتاب الجزئي أو هذا الكتاب الجزئي أو ذاك الكتاب الجزئي، ماكو فرق. وإن قل يعني إن صح التعبير ضيق الصورة، مو مثل الكتاب الكلي العقلي المجرد، لا، في النتيجة هذه الصورة ماذا؟ صورة جزئية، لكن مع ذلك كونها مفهومة وكونها صورة جزئية لا تأبى الانطباق على كثيرين. خب إذن ما قلتموه قبل قليل أن الجزئي ما يمتنع؟ نعم، هذه الصورة ما دام حال الاتصال موجود صحيح يمتنع فرض صدقها، لأنها صورة متوجهة لشيء في الخارج، فلا يمكن أن يكون هذه الصورة التي هي مقارنة أو هذه الصورة المنتزعة من هذا الكتاب الخارجي مع وجود الاتصال بالحاسة أو بالحواس، هذا حتما بسبب هذا الاتصال يمنع أن تنطبق هذه الصورة إلا على من؟ إلا على هذا الكتاب الذي أمامي. وكذلك في الصورة الخيالية، الصورة الخيالية تعتمد على الصورة الحسية فقط، هناك الفارق ماذا؟ انقطاع الحس. فإذا لاحظنا هذه الملاحظة، نعم هي تكون صورة جزئية يمتنع فرض صدقها على كثيرين، وإما من دون هذا المعنى فهي صورة جزئية لا يمتنع فرض صدقها على كثير، يعني باختلاف اللحاظ. ودائما نقول نحن دائما بالفلسفة لولا اختلاف الحيثيات لبطلت الفلسفة، اختلاف الحيثيات اختلاف اللحظات. واضح هذا؟ واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ واضح؟ جيد. إذن ولذلك قال وعد هذين القسمين ممتنع عصر لكثير إنما من جهة اتصال أدوات الحس. واضح هذا السبب؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني إخواني، أول خلنا نطبق العين، انتهي المطلب الأول ندخل المطلب الثاني، مطلب لطيف. الفصل الثاني، نأخذ كل ما أخذ مطلب نطبقه أفضل. قال الفصل الثاني ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزء. الأخوان اللي ما حضروا الشيخ صادق السيد تفتو، هذا التقسيم ذكرناه، قلنا إذا بتقيدوه العلم ينقسم إلى حضوري وإلى حصولي. الآن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، هذا التصور ينقسم إلى كلي وجزئي. شوف متى احنا وصلنا لكل جزئي بعد هذه التقسيمات. واضح؟ جيد. قال الفصل الثاني ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي، والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، مثل الكتاب العلي الكتاب الكلي أو الماهية الكلية للإنسان التي بما هي ليست إلا إياها، كالعلم بماهية الإنسان ويسمى عقلا وتعقلا، وجود العقل المجرد كما سيتضح إن شاء الله لاحقا، هذه النقطة نوضحها أكثر في الصفحة القادمة. قال عقلا وتعقلا. والجزئي ماذا؟ والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، كالعلم بها، لاحظها دققوا، كالعلم بهذا الإنسان أو بهذا الكتاب بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة، هذا الموجود أمر مادي بالخارج فأنا حاستي متصلة به، ويسمى علما إحساسيا. وكالعلم بالإنسان الفرد من غير حضور مادته. ها بعد ما زالت المادة، لكن أنا هذا الصورة الكتاب اللي جاءت في ذهني ببركة الحس، لكن الآن انقطع الاتصال فتبقى صورة ما صورة خيالية، لكن أستذكرها أسترجعها متى ما أريد. واضح؟ ويسمى علما خياليا وعد. ها هذا دفع إشكال مقدر كما قلنا. أنتم قلتم في البحث السابق أنه الصور بما هي صور أو المفاهيم بما هي مفاهيم دائما هي ماذا؟ إيه كلية لا تنطبق على كثيرين. لماذا الآن غيرت ما يقول لا تفت الحيثية وين الاتصال بركة الاتصال ولا من دونه؟ نعم معكم معكم. واضح؟ قال وعد هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين إنما هو من جهة اتصال أدوات الإحساس بالمعلوم الخارجي. إيه؟ في العلم الإحساسي، قلنا العلم الإحساسي واضح، وتوقف العلم الخيالي على العلم الإحساسي. توقفا للخيال لا يتحقق إلا ببركة من؟ الارتباط بالحس. نعم بعد الانقطاع يصير خيالي يعني صورته في الذهن. وتوقف العلم الخيالي على العلم الإحساسي، وإلا فالصورة الذهنية كيفما فرضت وإن قيدناها بألف قيد، لكن كيفما فرضت لا تأبى أن تصدق على ماذا؟ على كثيرين. واضح هذه النقطة؟ وإلا فالصورة الذهنية نفس الصورة الذهنية يعني الآن، لأن عطفا على ما تقدم لا مو استثناء هذا، لا وإلا مو يعني إلا بلاحظ الاستثناء هنا، يعني أنه لأن احنا دائما عندنا ماذا؟ الصور بها الصور شو تصير؟ كلية، يعني بعبارة لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين. عرفت؟ وإلا هذا إشارة إلى أنه ماذا؟ إلى نفس المطلب. يعني شلون نسمي استثناء بأي لحاظ؟ أنه هل الاستثناء يكون منقطع هني ما يكون متصل، لأنه إحنا ما في صورة معنى صورة ماذا؟ إلا أن نقول هكذا استثناء متصل بلحاظ أنه إذا لحظته، يعني كأنك تلحظ أنت الصورة، الصورة الحسية والصورة الخيالية ماذا؟ جزئية. إلا بأي لحاظ؟ بلحاظ أنهما إذا انقطعتا عن الاتصال فهي صورة ذهنية لا يمتنع انطباق فرضها على كثيرين. أحسنتم، إلا الانتفاء. أحسنتم، نرجع للانتفاء. جيد. قال وإلا فالصورة الذهنية كيفما فرضت لا تأبى أن تصدق على كثير. إن هذا هو الأصل، ذاك فرع صار جزئية وكذا بسبب الاتصال. خب هذا تمام الكلام إيه في المطلب الأول. لاحظوا معي أن المطلب الثاني مهم. المطلب الثاني نحن فيما تقدم إخواني قلنا أن في البحث الأول في المرحلة في الفصل الأول الدرس السابق والذي قبله أشرنا إلى نقطة ضرورية. لماذا عرفنا العلم حضور وجود أو حضور وجود مجرد لدى وجود مجرد؟ فعليه شو تصير الصورة العلمية الحاضرة للنفس سواء علم حضوري أو علم حصولي في النتيجة ماذا؟ وجود مجرد. واضح؟ وجود مجرد، الصورة العلمية مجرد، وجود مجرد حضرت للنفس الناطقة المجردة. واضح؟ فعليه هو يريد أن يثبت الآن ماذا؟ يريد أن يثبت تجرد الصور الجزئية. أكو كلام، لاحظوا معي، أكو كلام بين العلماء قديما طول ما قبل ملا صدرة أنه أن الصور الكلية لاحظ هو أو عندنا التعقل وعندنا الإحساس وعندنا التخيل. التعقل الذي ما له ربط بالأمر الخارجي التصوري يعني الآن للكتاب الكلي، ما موجود كتاب كلي في الخارج، خارج المادي مثلا، لا كتاب كلي هذا لا يعني أنني اتصلت أنا بالخارج وإلى غيره. وأتينا إن شاء الله في الصفحة القادمة هذه تأتي فيها مطالب مرتبطة بهذه النقطة، كيفية تصور الكل إن شاء الله تدخل الأبحاث. لكن بشكل مختصر هناك خلاف بين الأعلام، عندنا الصورة المعقولة أو التعقلية، الصورة المعقولة، وعندنا الصورة الحسية، وعندنا الصورة الخيالية. بعض العلماء يقولون بأن الصورة المجردة عن المادة هي الصورة المعقولة فقط. إما الصورة الإحساسية أو الصورة الحسية والخيالية هذه غير مجردة، هي مجردة عن المادة. واضح؟ فعليه نعكس حتى البعث في علم نفس الفلسفة يذكرون هذا المطلب، أن الإنسان فيه بعد مجرد، فيه بعد خيالي، بعد إحساسي. بعضهم هكذا يقول فقط البعد المجرد العقلي عند الإنسان، ما البعد الإحساسي والخيالي أمر مادي غير مجرد. جاء ملا صدر علي الرحمة له كما برهن على ضرورة تجرد الصورة العقلية، كذلك برهن على ضرورة تجرد الصورة الحسية والصورة الخيالية. كلها الصورة العقلية معقولة، والصورة المحسوسة اللي تحس بها كالكتاب الجزئي حتى لو كان متصل بالحس، والصورة الخيالية اللي متوقفة على المحسوس أو على الحس، كلها أمر مجرد. يذكر الآن هنا ثلاثة أدلة على هذا المدعي. واضح المطلب؟ إذن المطلب هو في إثبات، لماذا قال والقسمان جميعا جرد؟ لأن الأمر العقلي واضح بالاتفاق هنا، والقسمان إشارة إلى إلى الخلاف الموجود بين قدماء الفلاسفة. لكن من جاء ملا صدر عليه الرحمة لا أثبت تجرد الخيال والحس عند الإنسان والصور المعقولة والمحسوسة عند الإنسان. ما هي الأدلة؟ قال لما تقدم أولا وثاني وثالث. الآن نذكر هذه البراهين. البرهان الأول إخواني، قلنا فيما تقدم هذه أن فعلية الصورة العلمية ماذا؟ قلنا بأن أي صورة علمية، الصورة بما هي صورة ماذا؟ فعلية محضة، يعني غير قابلة للتكامل والتطور. هذا بحثنا وقشناه وذكرنا معذرة فيما تقدم، عندنا بعد مطلب ما تقدم منا. ماذا قلنا؟ أن المعلوم من حيث بل لما قلنا أن حصول العلم العالم مو أي حصول، أي حصول الذي ينسجم مع النفس الناطقة المجردة هو علم الفعلي المجرد، لا أي حصول كيفما اتفق كما قلنا، بل حصول أمر بالفعل في قبال ما بالقوة. وبالفعل ماذا يعني؟ أمر فعلية محضة، يعني مو هي ذي الصورة العلمية تقبل التكامل والتطور وما شاكل ذلك، لا، الصورة العلمية صورة ماذا؟ مجردة عن المادة ولا وثان المادة أبدا، صورة مجردة، فهي التي تحضر لدى النفس مجردة، وهي مجردة من غواش المادة وما إلى ذلك. فحضور المعلوم كما قلنا يستدعي كونه أمرا تام في الفعلية من غير أن يتعلق إين؟ في المادة. هذا البحث ذكرنا صفحة المقابلة، هذا ذكرنا بعد، واضح؟ هذا الدليل الأول أنا أستذكره بهذا، ما أقدر أخوض فيه أكثر من تقدم البحث. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول خلاصته في إثبات، لما أسألك سؤال ما هو الدليل التجرد الصورة الخيالية والصورة الحسية، تقول عندنا حين أقشت عندنا ثلاث أدلة ذكرت. الدليل الأول ماذا؟ أن الصورة العلمية كيفما فرضت فهي ماذا؟ فعلية محضة لا قوة فيها، أحسنتم، واضح؟ هذا البرهان الأول. الدليل الثاني ينطلق المصنف من هذه الحقيقة، وهي أن الصور العلمية كيفما فرضت، يعني عقلية، صورة عقلية أو حسية أو خيالية، لا تمتنع ماذا؟ في حد ذاتها، هذا القيد في حد ذاتها، لا تمتنع في حد، يعني من دون الاتصال بما هي صورة، حتى لو كان صورة كتاب جزئي في ذهنك أو خيالية، صورة خيالية في ذهنك للكتاب، هذه الصورة ماذا؟ لا تمتنع فرض صدقه على كثيرين. قل ما علاقة بهذا البرهان؟ نقول لأن تعلمون لو فرضنا أن الصورة الحسية مادية أو الصورة الخيالية مادية، الأمر المادي لابد أن يكون ماذا؟ متشخص، والمتشخص يكون ماذا؟ جزئي، لأن علاقة بين الجزئية والتشخص، لا يكون المتشخص والتشخص كلي. فإذن فالصورة العلمية لاحظوا معي غير مادية، فإذا كانت غير مادية بطبيعة الحال، لأنه إذا نفينا، هذا الدليل ينطلق من هذا الانطلاق، إذا نفينا عن كون الصورة الجزئية غير مادية، يعني ماذا؟ يعني أنها لا تأبى الانطباق على كثيرين، ففرض أنها ليست مادية بمعنى لا تأبى الانطباق على كثير، فهي ماذا؟ مجردة. فإذا كانت مجردة لا تمتنع انطباقها على كثيرين. لماذا؟ تقول لأن الأمر الكلي أساسا ما هو؟ لأن الأمر المادي ما هو؟ هو الذي يكون متشخص، فإذا كان متشخصا أبى أن ينطبق على كثيرين. إذن الصورة في حد ذاتها من دون الاتصال، ها الصورة الجزئية للكتاب في حد ذاتها هذه ما مجردة لا تأبى الانطباق على كثيرين. فلو كانت فرضناها مادية لأبت الانطباق على كثيرين. هذا البرهان الثاني، واضح؟ شيخ نحن كان الكل بحثنا بالعلم الحصولي، ما لا ربط بالعلم الحضوري. أول ما بدأنا البحث قلنا وجه المقسم إما حضور الشيء بوجوده أو بماهيته، وجود هذاك علم حضوري وماهية علم حصولي، ونحن كلامنا في الصور يعني العلوم الحصولية، لا نخلط بين البحثين. فكلامك تام وين؟ في العلم الحضوري. أحسنت. ثم الآن كلامنا وين؟ في العلم الحصولي. الصورة ها واضح لطيف جيد. البرهان الثالث، خب هذا البرهان الثالث ينطلق من منطلقه لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية أو حتى كذا، نعم معناتها الصورة الحسية الخيالية مادية. المادي ماذا يعني؟ صورة مادية، لا صورة مادية، مثل الآن الرسمة على يدك، هذه الرسمة على يدك أمر ماذا؟ أمر مادي، صورة مرسومة على يدك أمر مادي، أنت تصور أن هذه الصورة مثل هالرسمة على يدك منطبعه في امر مادي. خب لو كانت منطبعه في امر مادي يعني لها زمان ولها مكان، وكانت تقبل الانقسام وتتجزا، هذه الصوره لو لا سمح الله قطعت يدك او قطعوا او جرحتها تجرحت معها ما صوره ارسم الان صوره كتاب على يدك. فاذا مثلا يؤمنون بان الصوره الحسيه والصوره الخياليه امر مادي، مثل الصوره في مثل عندما ترسم صورة ماذا في يدك انطبعت، هذا صار الدماغ مادي عندهم فانطبعت الصورة ماذا الحسية عليه. هذا البرهان ماذا يريد يقول؟ يقول لو كنتم أو لو كان الأمر كذلك، يعني كانت الصورة الحسية والصورة الخيالية مادية منطبعة على جزء مادي، ماذا يلزم؟ يلزم أن تكون قابلة للانقسام، يعني في حال انقسام اليد إلى قسمين ما شو صار الصورة؟ تنقسم دعا تتجزأ. في حال فرضا زوال بعض خلايا اليد أو خلايا الدماغ ماذا فرضا؟ تذهب جزء من الصورة. فعندما أريد أن أستذكرها صار الصورة ماذا؟ ناقصة. والحال ليس كذلك، حال متى هذه الصورة الحسية متى ما أريد أسترجع حتى لو بعد 20 سنة، أصحاب الذاكرة القوية، ولو بعد 40 سنة يذكر الصورة بما هي لا زائدة ولا ناقصة. عدم قبولها للتطور والتكامل هذا كاشف عن تجردها كما يعني لأنها ماذا؟ لأنها فعلية محضة كما في البرهان الأول. وعدم قبولها للانقسام والتجزؤ حيث أن بعد 20 سنة استرجعت الصورة، استرجعتها وإيش؟ ناقصة، لأنها قابلة للانقسام ومع مرور الزمان والمكان تغيرت. لا الصورة ما تتغير. نعم المعروض المعلوم الخارجي المعلوم بالعرض هذا يزول ويفنى ويتجزأ لأن أمر مادي يحكمه الزمان والمكان، تحكم عوامل التعرية الزمانية والمكانية، لكن صورته في ذهني لا تتغير. يعني أنت الآن بالمثال لو عندك شخص عزيز عليك، صديق في بداية الدراسة الحوزوية، ترد نمت إياه في غرفة، تباحثتما مع بعض، كان عمره 20 سنة وأنت كان عندك عمرك 20 سنة، هو سنتين ثلاث ترك الحوزة لظروف وراح بلده وأنت بعد انقطعت التواصل، بعد 20 سنة شفته أنت حتما الصورة اللي ما لن تذكره إلا بخلال الصورة اللي قبل 20 سنة بعدين لو شفته ما تعرفه، هذا تغير، قد يكون أصلا هو اللي عرفك بنفسه. يقول ها أنت ما عرفتني، أنا كنت صاحبك اللي قبل 20 سنة. ها لماذا؟ لأن لو كانت الصورة تتبدل وتتطور كان الخارج صارت ماذا؟ مادية، والحال ليس كونها محفوظة حافظت على فعليتها، هذا تدل على أو يدل على كونها ماذا؟ مجردة. هذا بحث لطيفة ودقيقة، وذاك السيد العلامة الطبطبائي بحث هذا البحث في أصول الفلسفة والمذهب الواقعي هناك في الجزئين أو ثلاثة حسب الطبعات وحسب المترجمين له. هناك بحث، بحث العلم مهم جدا، بحث الإدراك أنه أمر مجرد. في قبال النظرية الغربية تعتقد أن الإدراك، أن العلم أن المدرك والمدرك أمران مادية. هذه الأبحاث تخدم الكثير، هذه الأبحاث لأنها من الأمور الأساسية في العلم، خصوصا في نظرية المعرفة، تجرد العلم، تجرد العالم، تجرد الإدراك، تجرد المدرك، تجرد المدرك. واضح النقطة؟ إذن يقول على كل حال ولو كانت هذه مقيدة إلى غير ذلك. هنا قد يأتي سؤال إخواني، سؤال واضح إن شاء الله. البرهان الثالث، الدليل الثالث واضح. البرهان الثالث يشكلنا على البرهان الثالث. أنتم قلتم أنه هذه الصور الحسية والخيالية مجردان، خصوصا الصور الحسية اللي فيها اتصال بالحس، هذه أساسا لا تتحقق إلا بعد مقارنة ماذا؟ الزمان والمكان. يعني متى تحصل للصورة الحسية؟ إذا جلست الآن في هذا المكان المعين وبيني وبين هذا الكتاب الآن، ماذا بيني وبين هذا الكتاب؟ ترد متر مثلا أو أقل في هذا المكان وفي زمان معين. لكن لو أنا تغيرت لحت في مكان ثاني بعيد، رحت الغرفة الأخرى، ما تحضر الصورة هذا. أو لا، أنا جيت الساعة 8 والكتاب ما موجود، طلعت جبالي الكتاب الساعة 9، ما تحضر صورته لأن أنا ماني موجود. فإذن أصلا هذه الصورة، المستشكل يقول هذه الصورة الحسية للكتاب ما حصلت إلا ببركة ماذا؟ أمور مادية كالزمان والمكان والباصرة وانفتاح العينين وهذه الشرائط. فإذن هذا يكشف عن أن الصورة التي حصلت وانطبعت في ذنك صورة مادية. لماذا؟ لأنها توقفت على أمور وشرائط مادية كالزمان والمكان وما إلى ذلك. الجواب في جملة واحدة، يقول المصنف أنه نحن لا ننكر دور الحس في حضور صور أو مجيء الصور إلى الذهن، ولكن ما هو دور الحس أساساً؟ كلامنا في دور الحس، الحس ما هو إلا دوره إلا الإعداد، إلا الإعدادية فقط، شرائط معدات لحصول الصورة لانتزاع الصورة، وإلا لا يعني أن الصورة المستفادة أمر مادي، هذا شيء وهذا شيء. نعم نحن معكم لا ننكر أن للحس وشرائط الحس والشرائط الحسية معذرة من زمان ومكان تهيئ لهذه، لكن نفس هذا المعلوم أو هذا العلم أمر مجرد، خصوصا الأدلة التي ذكرناها تكشف هذا. إذن ما يتوهم من مقارنة حصول العلم بالزمان، إنما هذا شرائط مقارنة، يعني شرائط حصول الاستعداد له، يعني يهيئني للعلم، واضح؟ يهيئني للعلم ثم فقط يهيئني معذرة للاستعداد، وإلا لا نفس العلم، مو هذا نفس العلم. العلم إذن هناك نفس ناطقة استطاعت أن تنتزع هذه الصورة مثلا بطريقة أو بأخرى أو ما شابه ذلك، بحث في محل. لكن هذا المقدار لابد أن نفرق بين ما هو معد وبين ما هو للمهيئ وبين ما هو علة واقعا تامة لهذا العلم. واضح إن شاء الله. وعمق البحث يأتي كما قلت في البحث الآتي الآن، إذا في وقت يأتي ما أدري حسب الوقت بعد، بس واضح بأن إذا إلى هنا يتحصل، إلى هنا يتحصل عندنا أخوان، وهو أن عندما يسألنا سائل هل الصورة الحسية والصورة الخيالية ماذا؟ مجردتان أو ماديتان؟ نقول لا شك ولا ريب أنهما صورتان، أنهما أمران كذا مجردة وليس مادية. واضح؟ ما هو الدليل؟ قلنا الأول والثاني والثالث، ودفعنا الإشكال من توهم أن يكون للزمان والكماء والمكان لو هذا الدعاء. واضح؟ نطبق العبارة. قال والقسمان جميعا، والقسمان جميعا مجردان عن المادة. قلنا ثلاث براهين لما تقدم. هذا البرهان الأول تقدم في الفصل السابق، لما تقدم من فعلية الصورة العلمية في ذاتها وعدم قبولها للتغير. قلنا لأنها فعلية محضة وكمال محض، لا تحتاج إلى كمال متمم وما شابه كما أشرنا في البحث السابق. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني وأيضا الصورة العلمية كيفما فرضت، يعني سواء عقلية حسية أم خيال، كيفما فرضت يعني عقلية أم حسية أم خيالية. وأيضا الصورة العلمية كيفما فرضت لا تمتنع، حطني قيد في حد ذاتها، هذا القيد مهم، ما موجود ولكن مستفطن، في حد ذاتها ظهوره بتعبيرني ظهوره. قال أيضا البرهان الثاني وأيضا الصورة العلمية كيفما فرضت لا تمتنع، في حد ذاتها لا تمتنع عن الصدق على كثيرين. وكل أمر، هذه كانت تقول والحال والحال كل أمر هكذا وحالي يعني، وهذه الواو تصير حالية. وكل أمر مادي ماذا متشخص، يصير ممتنع جزئي. وكل أمر مادي متشخص ممتنع الصدق على أزيد من شخص واحد. فلو كانت مادية لامتنعت الحال ليست ممتنعة، فإن هي مجرد، ما عندك إلا مادي أو مجرد بعد، سواء كان تجرد تام تجرد ناقص بحث في محل. البرهان الثالث وأيضا لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية مادية منطبعة بنوع من الانطباع في جزء بدني. ذي الفكر جملة مفكري الغار يتصورون بأن العلم هذا الصور مادية تنطبع على الدماغ الجزء المادي، يعني ينكرون وجود مجرد في الإنسان فقط لهذه المادة. وفق نظرة هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الدهر، هذه وفق اعتقادات الباطل اللي أبطلها القرآن والفضل عن العقل إلى غير ذلك. فذلك صور الصورة تأتي لك ما هي إلا أمور مادية انطبعت من جزء مادي، يرد عليه هذا البرهان بهذا المعنى. قال ولو كانت الصورة الحسية أو الخيالية مادية منطبعة بنوع من الانطباع في جزء بدني، يعني كالدماغ أو خلايا الدماغ، لكانت منقسمة بانقسام محلها. هذه تنقسم، يعني ترضى الجزء المادي يتقسم إلى غير ذلك، منقسمة بانقسام محلها، ولكن في مكان، ولكان في زمان ولكان في مكان وزمان وليس كذلك. يعني كنت تستذكر الصورة تسترجعها مع مرور سنين وكذا إلى غير ذلك، واختلاف الأمكنة مع بقاء الصورة على حالها، هذا يكشفها مجردة. وليس كذلك، يعني هذا المعتقد الباطل إن العلم والعالم ماديان، لا وليس كذلك، فالعلم لا يقبل القسمة ولا يشار إليه إشارة وضعية مكانية، يعني تقول إشارة هذا العلم أمر مادي، لا أمر محسوس أمر مجرد معذرة. ولا أنه مقيد بزمان لصحة تصورنا الصورة المحسوسة إن في واقع بعد أمد بعيد على ما كانت عليه من غير تغير فيها. ولو كانت مقيدة بالزمان لتغيرت بتقضي، لتغيرت بتقضي يعني تقضي الزمان، مع مرور الزمان تذهب أجزاء من هذا الصورة. مثل حين لو الصورة أنت المادية الفوتوغرافية في مكان في رطوبة وكذا، مع مرور الزمان شو يصير؟ تفتقد أجزاء وتروح ملامح الصورة، أي العوامل تأثر على عوامل الزمان والمكان وإلى غير ذلك. نعم الآن إشكال لطيف، خب مثلا ما دور الزمان والمكان وهذه، زين انت ما انتزعت الصورة هذه الخارجية، معناه ما انتزعت هذه الصورة الأمر الخارجي إلا بسبب زمان ومكان. قال وما يتوهم من مقارنة حصول العلم للزمان إنما هو مقارنة شرائط حصول الاستعداد له، لا نفس العلم، يبقى مجرد والعالم مجرد، شرائط معدة هذه شرائط ماذا؟ معدة تهيئ الناس فقط. وأما توسط أدوات الحس في حصول الصورة المحسوسة وتوقف الصورة الخيالية على ذلك كما قلنا في أول البحث، فإنما هو لحصول الاستعداد الخاص للنفس لتقوى به على تمثيل الصورة العلمية. صورة تكون هذا بحث إن شاء الله جناح الوقت ما يسع يجي إن شاء الله. قال وتفصيل القول في علم النفس الفلسفي طبعا، ومما تقدم يظهر أن قولهم طبعا قيدوا علم النفس الفلسفي مو لا السلوكي ولا النفس الاجتماعي ولا النفس الكذا، الأقسام الموجودة في علم النفس الفلسفي اللي موجود تفاصيل بحثة في المنظومة منظومة الله السبزوان، هناك بحث مفصل في علم البحث الفلسفي. ومما تقدم يظهر أن قولهم كما قلت هذا مقطع، يعني العبارة اللي جينا إن شاء الله تمثيل الصورة العلمية تتضح لاحقا بعد ما نشرح هذا الصفحة اللي جينا إن شاء الله راح نستفيد منها باستفادة رائعة ولطيفة في قضية كيف ندرك الصور المجردة، سواء صورة مجردة عقلية حسية خيالية، يأتي إن شاء الله بعد الوقت ما في مجال إن شاء الله غدا نترك هذا البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم